يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. علم التراجم علم مستقل بذاته، والمكتبة الإسلامية شاهدة بعشرات بل بمئات إن لم تكن بألوف التراجم في أنواع مختلفة. فهناك فن للتراجم يتعلق بزمان معين، ومن أمثلة ذلك كتاب الدر الكامنة لابن حجر في أعيان ما بعد المئة الثامنة، والبدر الطالع للشوكاني. وتارة تكون التراجم متعلقة بمكان معين، ومن شواهد ذلك تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ ابن عساكر لهبة الله بن عساكر الدمشقي، وتاريخ دنيسر، وتاريخ الموصل ابن المستوفي، وتاريخ إربل. وتارة تكون التراجم متعلقة بمذهب معين كطبقات الحنابلة القاضي أبي يعلى وذيلها لابن رجب، وطبقات الشافعية للسبكي، وكذا شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، وكذا الطبقات الثنية في تراجم الحنفية. وتارة تكون التراجم في فن معين من العلم كطبقات الحفاظ الإمام الذهبي، وكمعرفة القراء الكبار الإمام الذهبي، وكطبقات المفسرين الإمام الداود. وتارة تكون التراجم مقصورة على إمام معين كمناقب الإمام أحمد بن الجوزي، ومناقب الإمام الشافعي كتب فيها ابن كثير والبيهقي وابن أبي حاتم الرازي وابن حجر، ومناقب الإمام أبي حنيفة لابن المكي، ومناقب الإمام مالك للزواوي. وتارة يكتب المؤلف ترجمة لنفسه يضمنها في كتاب في ضمن تراجم، ككتاب رفع الأصل لابن حجر فقد ضمن ترجمته في كتابه هذا، أو كالسخاوي في الضوء اللام. وتارة تكون الترجمة مستقلة في كتاب معين كما فعل السيوطي، وكما فعل تلميذه محمد ابن طولون. ومن المعلوم في كتب أدب الطلب فضل الرحلة في لقي كبار المشايخ، حتى قال الخطيب رحمه الله: لا ينبغي للطالب أن يرحل عن بلده حتى يأخذ عن كبار مشائخها وعن أعلام علمائها أو عن رؤوس علمائها. وقد كان المحدثون وطلبة العلم يرحلون الأيام الطويلة بل الشهور في سبيل تحصيل إسناد عالي، والإسناد العالي ما قلت رجاله في الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم نجتمع مع أحد كبار مشايخنا، وقد عرفه الجميع من خلال مقالاته الذهبية في مجلة الدعوة، سواء الفتاوى والمقالات أو من خلال فتح صدره قبل بيته لاستقبال كل راغب، كل راغب سواء كان من داخل الرياض أو بل من خارج المملكة، الشيخ العلامة الفقيه عبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل. الشيخ عبد الله يكره المدح، وأعلم هذا منه كما ربان عليه، وقد كتب أحد طلابه النجبة محمد زياد ابن عمر التكلة كتابا في ترجمة الشيخ عبد الله وفي ثبته وإجازاته ومروياته وما قاله عنه مشايخه وأقرانه وطلابه، فشكر الله للكاتب جهده، وما هذا إلا بر يسير من حق شيخ كبير. والشيخ عبد الله كما يعلم الجميع من أكبر المشايخ علما وقدرا، وله والحمد لله سمعة عند مشايخنا حدثونا عنه قبل أن نراه، فزاد حبنا بعد أن رأيناه. وسنتحدث في هذه الليلة عن ترجمة ذاتية علمية نسأله فيها عن بداية طلبه للعلم، وبخاصة أن الله قد أفاء على الشيخ بالرحلة في نشر العلم، تولى القضاء في غير مكان، وأيضا عني به علماء وجلاء، وبخاصة أن الشيخ العلامة الفقيه الأصولي المحدث المفسر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كان يعنى بالشيخ عبد الله عناية خاصة. ويكفي أن تعلموا أن الشيخ قال عنه: كان يخصني ويحدثني بأمور لا أرويها، لأن الشيخ كان يأتمنه. وهذا دليل أن للشيخ حظوة عند الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. ومن بعد رد الجميل إلى أهله أقول إن الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى هو الشيخ الثاني للعبد الفقير، وكان له علي فضل، كنت أتردد عليه منذ 30 أو 29 سنة وأسأله، وكنت لا أجد إلا صدر رحمه. ويشهد الله أني لا أنسى تربيته لي في العام 97 و98، وله علي منه لا أجزيه إلا بالدعاء، فقد كان السبب بعد الله في حظوتي عند الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى، فقد شرفني بالاجتماع به وحضاني بدعوات طيبة، واهتم بي شيخي الشيخ الإمام عبد الله بن حميد، والأجر للشيخ عبد الله بن عقيل أثابه الله تعالى. نبدأ بطرح الأسئلة على شيخنا ووالدنا وعلامتنا الشيخ عبد الله، فنبدأ كما درج أهل التراجم في مصنفاتهم أن يتكرم الشيخ أثابه الله تعالى عن نبذة يسيرة مختصرة عن أسرته وعن تأثير أسرته عليه تأثيرا علميا، حتى يبدأ طرح الأسئلة المتتابعة والمستقبلة من جهته. فيتفضل الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم بعد أحمد لكم الله تعالى وأشكر لأخي الدكتور الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا على هذا اللقاء الذي أتاحه لنا لأجتمع بهذه الوجيهة المباركة الطيبة في هذا المسجد المبارك، ونتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى بعد أن صلينا هذه الصلاة الفريضة وما أشبعها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول تجاوبا مع الأخ الدكتور الشيخ عبد العزيز، أنا كنت أنا من مواليد عنيزة القصيم، وبعدما عرفت العلم والتمييز كان أبي رحمه الله من طلبة العلم من المشايخ، وكنت يلقنني أول ما أتعلم الحروف والهجاء وعوائل القرآن المعوذتين وقل الله أحد. هذا من ناحية أبي، كذلك أخي الشيخ عقيل بن عبد العزيز رحمه الله كان قاضيا في منطقة جازان، وكان يتعهدني ويعلمني ويعطيني المعلومات اللازمة في صغري، فلما أدركت نسبيا بدأت بحفظ القرآن حي من القرآن وبمبادئ العلوم الذي كان مشايخنا رحمهم الله يلقونها على تلاميذهم الصغار. فأولا مثلا في الآية الرومية بالنحو، وهي متن مبارك مختصر مدخل إلى جميع كتب النحو على كثرتها، فهي من أنفع ما يكون لطالب العلم ليحفظها وطبقها. كذلك في الرحبية في الفرائض ومختصرات الفقه بالنسبة إلى مذهب الحنابلة مثل العمدة وأخر المختصرات ونحو ذلك. فلما أني تجاوزت 12 بدأت بطلب العلم وحفظ المتون التي هي أكبر عندي مقدار من هذا. ثم أن الشيخ عبد الله الرعاوي رحمه الله فتح عندنا مدرسة في بلدنا عنيزة في جانب من بيته المعروف بالفرعي، الفرعي حارة من حارات عنيزة من أوسطها، وصار يعلم الناس مجانا. والعادة المعلمون يأخذون أجرا على التلاميذ، وهو فتح مدرسه مجانا ودخلناها وأعطانا جزاه الله خير من النصائح والتعليمات، وحفظنا في مدرسته عدة من الفنون الصغار، تحفة الأطفال في التجويد والجدلية والأربعين النووية في الحديث، وكذلك آداب المشي إلى الصلاة وكتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وما إلى ذلك من الفنون. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مدرسة الشيخ عبد الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وكان أعطي فصاحة وبلاغة ونصح لطلابه، فحفظنا عليه القرآن وحفظنا عليه الإجلال المستقنع، وكذلك العمدة في الحديث بلوغ المرام، وكذلك أمهات الست وخشاف القناع وإجلال المستقنع قواعد الرجب، كل هذه كان رحمه الله يدرسها فيها طلابه. عقيدة السفارينية حفظناها عليه أيضا، يقرأ عليه في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم بينما كنا بهذه الحالة جاءنا أمر من الملك عبد العزيز رحمه الله إعادة منه إلى شيخنا عمر بن سليم شيخ مشايخ القصيم في بريدة الشيخ الرئيس. أوعد له الملك عبد العزيز بأن يختار 14 رجلا لبعثهم إلى منطقة جهزان، منهم الدعاة والقضاة والمرشدون والخطباء والأئمة، لأنهم بعدما هدأت حركة الأدائس في تلك الجهة وتدخل الإمام يحيى بن أحمد الدين في ذلك البلدان، وصار هناك مناوشات حرب. ثم أن الملك فيصل رحمه الله جاء من جهة الساحل، والملك سعود رحمه الله جاء من جهة أبها، وحصل معارك وانتصر فيها السعوديون حتى وصلوا إلى الحديدة وما وراءه. ثم استسلم الملك الإمام يحيى وطلب الصلح، وأمر الملك عبد العزيز رحمه الله بعودة الجنود إلى مواقعها الأولى. ولما هدأت الأحوال في ذات الجهات رأى أن من الواجب عليه بث الدعوة هناك والإرشاد بين المسلمين، فأمر الشيخ أبو سليم أن يختار من يختار اختار أما عبد الرحمن رحمه الله قاضي جيزان، وكنت معه أنا وأناس من أخواننا من أهل بريدة ومن أهل البكيرية ومن أهل الرس ومن أهل المذنب كلهم من القصيم. فسافرنا مع الشيخ عمر بن سليم في السيارات الحج، وكان الناس إذا يحجون على الإبل، وحجينا مع الملك عبد العزيز في سنة 1353، وهي السنة التي حصل الاعتداء على الملك عبد العزيز في المطاف مع من اثنين أو ثلاثة من اليمانيين كانوا قد تخبأوا في الحجر، فلما مر ملك عبد العزيز عدا عليه واحد منهم بسكينه ويصوت بأصوات منكرة وكاد أن يوقع بهم لولا الله تبارك وتعالى، ثم الحرس فدارك الأمر وأطلقوا النار على المعتدي حتى خر صريعا، والثاني فر أدركوه كذلك. ثم عند الملك عبد العزيز في ذلك الحال يعني قطع الطواف ودخل إلى غرفة قريبة من المطاف تختص بالأغوات حتى هدع الروع وسكنت الأحوال، ثم كمل طوافه في ذلك اليوم يوم العيد. نحن في ذلك الساعة عنده حوله في ذلك المحل. الشاهد أن هذا التاريخ أن ينتدبون إلى منطقة جازان، ومكثنا هناك، أنا مكثت هناك قريب 3 سنوات ما بين الدعوة والتعليم وإرشاد وخطابه وقراءة على عمنا، وإلا سني ذاك صغير تقريب 18 سنة أو 19 سنة. ثم رجعنا برخصة من الحكومة واعتكفنا في بلادنا على شيخنا عبد الرحمن بن سعد رضي الله عنه، يعني قد اقتنعنا من هذه الرحلة، فلم نشعر مرة ثانية إلا وقد جاء أمر جديد إلى أمير عنيزة من الملك عبد العزيز بأن نسافر إلى الرياض، وكلفنا الشيخ عمر بن سليم والملك عبد العزيز بالقوافي أبو عريش. حاولنا يعني التخلص والعفو أن يبقوننا نطلب العلم على مشايخنا، فلم يعني يحصل ذلك. ذهبنا إلى أبو عريش وبكثنا هناك في أبو عريش مع بعد المسافة، مسافة بعيدة ومواصلات معنا إلا صعوبة، ما تأتي الكتب من أهلنا إلا بعد يعني مدة طويلة بعد الشهر والأكثر من ذلك. بقيت هناك وصار بيني وبين شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله مكاتبات واسترشادات في بعض القضايا التي تعرض لنا، فكنت أكتب له ويجيبني رحمه الله الجواب الشافي الكافي. حصل عندي من ذلك مقدار قريب 50 رسالة كلها فيها فتاوى وإرشادات ونصائح وتعليمات رحمه الله، أبقيناها عندنا ريثما يسر الله تبارك وتعالى. ثم إنها قام بها بعض الأخوان وطبعوها طبعة جيدة، فزعت على الناس، موجودة رسالة اسمها الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة، فيها علوم الفقه والحديث والتفسير والتاريخ وغير ذلك. وبقينا هناك إلى من سنة تلك السنة إلى سنة 64، ثم بعد ذلك يعني استعفينا بالرجوع ولم يسمحوا لنا إلا مؤقتا، ثم أجعلونا ثانية وكلفونا بقضاء في الخرج، ثم بعد مدة نقلونا إلى قضاء الرياض. مع ذلك على اتصال مع شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الاسترشادات والاستفتاءات، وهو يجيبنا على الأسئلة التي نوجهه رحمه الله. وفي الأخير لما فتحت دار الإفتاء وكلف بها شيخنا المفتي محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكان يتمس لها من الفقهاء من يساعدونه على الفتاوى وتصريف أمور الدار، فطلب من الملك سعود رحمه الله بعد وفاة الملك عبد العزيز ولا التعيات الأولى كلها من قبل الملك عبد العزيز مباشرة دون أحد يتوسط في ذلك. فأذن له الملك عبد العزيز مسعود وصار سعينا في عضو في دار الإفتاء، وبقيت في دار الإفتاء إلى جانب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مقدار 15 سنة. يسافر معه للحج إذا أراد أن يسافر، يسافر معه للطائف أيام الصيفية، معه في الرياض في كل الحالات، ويسر الله سبحانه وتعالى اللهم. وكان رحمه الله في غاية ما يكون من النصح والإخلاص لله سبحانه وتعالى ثم لولاة المسلمين وعامتهم مع العلم والدين والورع والتأني والعقل والتفكير وحسن تصرف الأمور إذا صعبت الأمور على قضايا الخصوم عند التمييز ولا عند المحاكم ولا ما بين القبائل ولا أشكل على الحكومة شيء، وجهوها إليه يسأل الله تبارك وتعالى وجعل الله فيه بركة فرفع الأمور لله الحمد لله. فهذا المبتدا يعني أمرنا كما ذكر الشيخ رحمه الله هو الشيخ عبد العلي الله خير. نعم.
تحدثون عن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من حيث سيرة الرجل وعبادة الرجل وأمور شخصية قد تخفى على من ترجم له وتنفع سامعها وقائلها.
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أعطاه الله تبارك وتعالى علم، وأعطاه الله تبارك وتعالى دين وعقل نصف إخلاص. هو شيخنا ولد في سنة 1307 وترعرع في طلب العلم ومات أبوه وهو صغير وماتت أمه وهو كذلك، وكفله أخوه حمد بن ناصر السعدي وأحسن تربيته هو وزوجته رحمهم الله. فلما أنه بلغ مبلغ العلم اجتهد في العلم ومنحه الله تبارك وتعالى فهما وعلما ومعرفة، وصار من أبرز طلاب العلم مع لذاته وبني جنسه من الصغار الطلبة، فهو يحصل في الأيام القليلة ما لم يحصله غيره في أكثر من ذلك. فلما عرف زملاؤه وإخوانه تفوقه اعتبروه شيخا لهم وأذنوا لأخوه علي بأن يكون يدرسهم، وكان في صغره يدرس ويدرس، وفتح الله عليه من مشايخه الشيخ صالح بن عثمان القاضي قاضي عنيزة، والشيخ إبراهيم بن حمد بن ياسر، والشيخ محمد الشيخ بن مانع الشيخ محمد بن مانع والشيخ محمد بن شبل ومشايخ هناك. ثم إنه ما صار له تعلق في الدنيا أبدا إلا كل وقته بين الإفتاء وإلا تأليف وإلا إمامة وإلا نصح، وصار له ما شاء الله صلى. هو أول من ألف التفسير بالعلماء نجد، ما نعرف من علماء نجد المتأخرين من صنف تفسيرا كاملا في القرآن إلا شيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. تفسير من أحسن التفاسير وضوحا وسلامة وتحصيلا وجود كتاب تفسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن، وله مؤلفات أخرى. وكان طريقته في التعليم غير طريقة من سبقه من المشايخ، كان المشايخ الأول كل إنسان يريد أن يقرأ يأتي بكتابه إلى الشيخ ويستأذنه ويأذن له يقرأ فيه فصل، ولما كثر الطلاب عند الشيخ عبد الرحمن بن سعدي قال ما الوقت ما يتسع في الإنسان يقرأ بكتاب، يجتمع على كتاب واحد درس واحد في التفسير إلا في الحديث إلا في الفقه إلا في النحو. فاتفقوا على هذا. اتباع عندهم من الطلاب كثرة، صارت يذكرون 40 30 50 وصاروا يطلون، ويذهب ناس تخرج ناس يأتي ناس جدد. فدرسنا عليه تعلم منه الآداب والأخلاق والحلم في الطلاب والنصح واستيعاب المسائل، وكان أيضا يناوب بين الطلاب في إعادة الدرس إذا درس الدرس طلب من أحدهم يلخص ما قاله الشيخ. ثم بعضهم أيضا يورد عليه أسئلة ويجيبه، وربما أورد الشيخ أسئلة، وربما يعني الشيخ يعرف منهم من هو حاضر الذهن أم غائب، ربما يغلط نفسه الشيخ نفسه يغلط نفسه إذا أراد أن يعرف مثلا رفع المنصوب. فالذي حاضر الذهن يستغرب هذا، واللي غائب الذهن تفوت عليه ولا حق عليه، يعرف الشيخ هذا. وكذلك في لقائه عليهم الأسئلة يعرف من قد حضر المسألة وأجاب عليها ومن يتلجلج في جواب ولا يعطي جواب سليم. وله مؤلفات، له مؤلفات كثيرة رحمه الله، من الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، ومنها القواعد والأصول الذي لخصها من كتب شيخ الإسلام ابن القيم، جمع فيه 1000 قاعدة، 1000 قاعدة تقريبا، ما بين قاعدة وضابط وغير ذلك موجود. وكذلك أيضا في الفقه في السؤال والجواب الذي هو الأسئلة والأجوبة الفقهية، وكذلك منهج تحقيق الفقه. وله عدة مؤلفات رحمه الله ذكرها الذي أرخوا له، من أحسن ما أرخناه جميلنا الشيخ عبد الله البسام في كتابه علماء نجد خلال 8 قرون، فإنه فصل سيرته ورحلته وطلابه ومؤلفاته رحمه الله. نعم.
يقول: كم استمرت دراستكم على الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى؟ وهل كان في طريقة الشيخ القرعاوي في التدريس مغايرة للطريقة العامة في التدريس في مدينة عنيزة، إما في المتون أو في الأسلوب والمنهج؟
الشيخ القرعاوي رحمه الله صار له نزعة طيبة من وسافر إلى الهند وتعلم بعض الفنون والعلوم في الهند في دار الحديث، وجاب أسناد وروايات عالية في الصحيحين والسنن وبعض المجاميع. هو جاء من الهند وفتح مدرسة في عنيزة، وتتلمذ على يده عدة من زملائنا رحمه الله. ثم إنه ما طول وأغلق المدرسة وسافر إلى الرياض، ثم بدأ له أن يسافر إلى جازان بعدما شاور شيخه شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم. ولما رأى شيخنا محمد بن إبراهيم أن القرعاوي له ولع ورغبة في الدعوة إلى الله، وقال إن منطقة جازان فيها الجهل وفيها عدم العلم وفيهم متعطشون وهم ناس قريبين التجاوب يعني ينقذوا للداعية، فبعثه إلى تلك الجهات وبدأ تلك الدعوة من ضعف فجر القرعاوي يتحولهم، حتى يعني بعد ذلك نشأت الدعوة وزادت وكبرت، صار لها المدارس العظيمة هناك، صار لها الطلاب ثم طلاب كلهم الآن مشايخ يعني القضاة والمفتين والمدرسين والمدراء كلهم من تلاميذ الشيخ يقرأوا مدرسته أما تلاميذه ولا تلاميذ تلاميذه ومن أخصهم وأبلغهم الشيخ حافظ الحكمي استنقذه كان يرعى الغنم عند أبيه ولما أنه جاء يدرس مرة ويغيب مرتين يدرس مرة ويغيب مرة قال له ليست أكثر في اليوم قال أبوي يكلفني أرعى الغنم فاستدعى أباه وقال له خل حافظ يدرس عندنا يومية قال الغنم عندنا قال أنا أبيك أن يجعل لك صبي يرعى الغنم فاستأجر له صبي يرعى الغنم واستمر الشيخ حافظ حتى ما شاء الله له الله علم ومعرفة والمؤلفات ونفع الله به وصار هو العضد الأيمن للشيخ الرعائي في التعليم والتوجيه والتدريس رحمهم الله. نعم.
يقول من تتذكرون من زملائكم الذين كانوا معكم في أثناء الطلب من تتذكرون من أبرز زملائكم الذين كانوا معكم في أثناء الطلب؟
زملائنا عند الشيخ القرعاوي في سنة 1348 منهم عبد الرحمن ابن حمد السعدي ابن الشيخ ابن عم الشيخ موجود الآن في الدمام ومنهم سليمان الدخيل هذا خاله الشيخ عبد الله القرعاوي موجود الآن في عنيزه ومنهم حمد البشام أيضا كان من الطلاب وهو موجود الآن في الرياض ومنهم محمد بن إسماعيل رحمه الله ومنهم محمد بن حنطي موجود الآن في عنيزه كل هؤلاء من تلاميذ الشيخ القرعاوي ثم من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أيضا. نعم.
فمن سؤال يقول نرجو التحدث عن الفترة التي قضيتموها في منطقة جازان ويقول هل تواصلتم مع أحد من علمائها في أثناء مقامكم فيها وما طريقتكم في التحصيل حال مقامكم في منطقة جازان؟ يسأل عن مقامكم في منطقة جازان من عرفتم وكيف طريقتكم في نشر العلم والتحصيل؟
منطقة جازان أهالي جازان على العموم ناسهم طيبين قلوبهم طيبة ينقادون للنصيحة وعندهم تواضع ومحبة للحكومة والنجيين من المشايخ وغيرهم يلتفون إليهم ويجتمعون بهم فقلنا في جازان في أول الأمر مع شيخنا عبد الرحمن بن سعدي هناك حلقات في المساجد وبعض الأئمة وبعض الطلاب يحضرون معنا عند شيخنا عبد الرحمن العقيل ونتذاكر معهم ونقرأ معهم في بعض كتب الشافعية لأنهم شافعية مذهب كتب الشافعية مثل الإقناع وشرح المنهاج والسفينة النجاة وأبو شجاع كل هذه من كتب الصغار الذي يقرأها صغار الطلبة وكذلك في كتب الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم والحكومة أجدها الله تجعل الأئمة والمؤذنين الذات على الأمور في قاعدة الخير تجعل لهم رواتب يعني متواضعة تشجعهم على حضور الدروس وعلى القيام بإمامة المسجد والأذان ونحو ذلك فحصل بذلك أن المدارس فيها خير وبركة. نعم.
أسئلة تتعلق بالشيخ بن سعدي يقول أحدها نرجو منكم ذكر قصة وفاة الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى.
وفاة الشيخ عبد الرحمن السعدي.
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي استمر على هذا من حين يعني بلغ 15-16 سنة وهو في تفوق وزيادة معلومات أو حتى وصل به الحال إلى أنه صار في عنيزة هو ما تولى القضاء، لكن هو المفتي وهو المرشد وهو الإمام وهو الواعظ. ما في عنيزة إلا مسجد واحد، يحضرون من أطراف البلد يصلون مع الخطبتين، وكانت الخطب في أول ذاك الخطيب يخطب من كتاب قد طبع من دون يعني إلمام بشيء من هذا، يأخذ خطبة ويقرأ من الكتاب بدون يعني تفصيل للمسائل. أما الشيخ عبد الوهاب بن سعدي لا، صار هو اللي يصنف الخطبة، يجمعها ويشوف المواقع والمحلات اللي تحتاج إلى زيادة إيضاح وتنبيه أو خلل. أما الأوائل المطاوعة يعني بسيطين، ما عندهم جود إلمام في الشيء، حتى أن بعضهم لما أخذ الخطبة يريد أن يخطب من الكتاب في أي خطبة في العيد مكتوب فيها يا الله أكبر 9 نسقا، قرأوا هذا الله أكبر 9 نسقا، ما فهم مش معنى نسقا بأنه يأتي بها واحدة بعد الثانية بعد الثالثة بعد الرابعة. أما شيخنا كان يعالج المشاكل اللي تقع في وقته في من ناحية الخطبة الجامعة، وكان أيضا مشغل وقته بالصباح مرة مرتين، وفي بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، ففي آخر الوقت كان أصابه شيء من النزيف، صار عنده شيء من النزيف وتأثر وأغمي عليه، وما خرج من المسجد إلا معضد له من هنا ومن هنا. فلما علمت الحكومة أرسلت له طائرة وبعث إلى لبنان وعالجوه نسبيا وصح، ونصحوه بأن لا يمعن ويكثر من التحديق في المعاني القرآن والسنة، هذا هو الذي أصابه. أعطاه التعليمات أنه يخفف من المجالس هذه، لكن له لم يمتثل، قال أنا راحتي في هذا. فبعد مدة عادت عليه النكسة مرة ثانية، وصار في غيبوبة أخرى أشد من الأولى، وحاولت الحكومة أيدها الله أنهم يستنقذون الموقف، وأرسلوا له طائرات، ولكن صار في أيام الشتاء وأيام الضباب والأمطار، ولم تتمكن الطائرة من الهبوط في مطار عنيزة لأمر أقضاه الله تبارك وتعالى، فتوفي رضي الله عنه في ذلك الوقت 1376، ولم يبلغ 70 سنة من عمره رحمه الله. توفي في عنيزة، ما سافر، أصاب عنيزة يعني ذهول، أصابهم يعني رعاج، وتأثروا تأثرا عظيما، خرجوا كلهم معهم الجنازة، وأصابت مصيبة عظيمة، عزهم الناس من الداخل والخارج رحمهم الله. نعم.
أسئلة كثيرة تقول: اذكروا لنا نبذة عن من قابلتم من أهل العلم. يقول أحمد شاكر رحمه الله تعالى: هل قابلتموه أم لا؟
أحمد محمد شاكر من علماء مصر، من أفاضل علماء مصر. نعم، قابلناه لما كنت قاضيا في الرياض في 1367 أو 68، جاءنا صار ضيف للحكومة، واحتفى به الشيخ محمد بن إبراهيم، وأخذه الناس بالدائرة، وأنا من ضمن من أخذه، فزارنا في بيتنا تحدثها معه تجد له رجلا طويل وله ضخم نحيف وتأني وتعلم تحقيقات حقق كتب عظيمة وحقق مسند الإمام أحمد رحمه الله وصحيح ابن حبان وكتب كثيرة وتفسير ابن جرير وغيره من الكتب واستفدنا منه في المجالس اللي جلس عندنا تقريبا أسبوع أو عشرة أيام احتفى به المشايخ كل ليلة عند واحد أو كل ظهر عند واحد نحضر بعد دعوه وكل منا يلقي عليهم سؤال ولا بحث وهو سارة يبتدي وسارة يجاوب واستفدنا منه وعرفنا من الرجل رحمه الله. نعم.
والعلامة من الداخل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق.
سعد بن حمد بن عتيق.
الشيخ سعد بن حمد بن عتيق الشيخ قاضي الرياض رحمه الله كان لغاية مفهوم من العلم والعقل والتواضع والهيبة له هيبة عند المشايخ وعند ولي الأمر له قيمة قيمته يعني كلمة لها قيمتها ولكني لم أدركه يعني توفي قبل أن أعرفه توفي سنة 1349.
أول لقاء بينكم وبين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.
أول لقاء بين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان هو قاضي في الخرج في الدرم وكانت العاصمة ذاك الدرم وكنت عجنت قاضي في الخرج أيضا أنا لكن في الشيح الآن موجودين في الخرج بين اليمامة والإسلامية والشيح هذا في شرقي الخرج والدرم في غربي الخرج فعجنت في ذلك في الخرج والشيخ عبد العزيز بن باز شيخنا ورئيسنا في الدرم ما بيننا وبينه يعني ارتباط بالعمل بل بالعكس كنت لما سعجنت في الخرج قابل في الشيخ فقط بدل الشيخ سالم الحناكي رحمه الله وكانت جميع قراء الخرج ترجع قراءها الى الشيخ عبد العزيز بن باز فلما سعجنت في الشيخ والمسافة بين الشيخ وبين الدرم يعني طويلة وهنا قرى بيننا وبينه أمر الملك عبد العزيز كتاب وجهه إلي على أني أتولى النظر زيادة على الشيخ اليمامة والسلمية والحياثم أن تكون قضاها تبعنا وتخفيفا عن الشيخ عبد العزيز بن باز لأنه اشتكى لوضع العمل ثم جاءني كتاب من الشيخ بن باز ثم بلغه الملك قال بلغنا الملك بأنها القرى هذه يكون قضاء تبعكم فاستعينوا بالله واصبروا ونعينكم ودعانا وقال لا تعد علي أحد منهم ثلاثا إن جاني أحد منهم سوف أرجعه عليك لأن ما جاء عليهم قضاء فكانت هذه السنة سنة 1365 في أول معرفتي بالشيخ عبد العزيز بن باز ثم هو استمر في الخارج وأنا نقلت من الخارج إلى قضاء الرياض واستمرت معرفتنا وثارة نزوره في الخارج وثارة نزورنا في الرياض إلى جاء الرياض وبينه وبين صداقة ومحبة وصحبة رحمه الله عندي من مكاتيب وصايا ونصائح وفتاوى محتفظ بها مخطوطة بخصمه رحمه الله كان يكتبها الشيخ راشد بن خليل وصالح بن حسين العراقي كتابه في الدرم. نعم.
هذا سؤال تكرر يقول هل كانت معالم التوحيد موجودة في منطقة جازان قبل مجيء الشيخ القرعاوي؟
لا كانوا وهذا الجيزان قبل القرعاوي الناس الفقراء ومشغولين في أمور فلاحتهم أو في أعمالهم ولا التفتوا إلى هذه، ولا عندهم علماء عندهم اجتهاد في توجيههم، يسمون الفقيه يقربهم يقربهم يصلون الصلوات حتى في رمضان، في رمضان يصلون التراويح يرددون سورة من القرآن، يقولون نهاكم والأهل نهاكم والأهل، يقرأون الركعة الأولى نهاكم